الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم يا طلبة العلم، ولا زلنا في سلسلة الدروس العلمية، وبعد أن تحدثنا عن فضل العلم أو شيء من فضله، وتحدثنا عن وجوب إخلاص النية في طلب العلم، فإنه لا بد على طالب العلم أن يربي نفسه وأن يصلحها، وأن يبدأ بنفسه قبل غيره، وأن يبدأ بتطبيق ما تعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذا لابد على الإنسان أن يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك قول الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الإنسان يأمر بالمعروف ولم يفعله، وينهى عن المنكر وإن كان يفعله، نسأل الله العافية والسلام. إذا لابد عليكم يا طلبة العلم أن تبدأوا بتربية أنفسكم وإصلاحها وتزكيتها. كيف؟ لابد من المحافظة على الصلوات. أي الصلوات؟ الصلوات المفروضة، هذه مفروغ منها، وهذه إذا لم يكن يأتي بها فكيف يكون أصلا من المسلمين؟ لكن لابد أن يكون من أفضل الناس تأدية للعبادات. هذا هو طالب العلم الحقيقي، لابد أن يكون متميزا في صلاته وفي أدائه لها، بخشوع، بطمأنينة، بحضور قلب حتى تقبل، وهو طالب علم وقدوة للناس، والناس تنظر إلى طالب العلم على أنه القدوة التي يجب أن يقتدوا بها. ولذلك يجب عليه أن يتحرى السنة في أدائه حتى يصلي الصلاة كصلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلاة كاملة غير منقوصة، وهذا يؤدي إلى أن يقتدي به غيره من عامة الناس، ثم هذا يكون عون له في طلب العلم. وصية لقمان لابنه ما هي؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمره أن يستعين بأمر مهم: أقم الصلاة وأمر بالمعروف، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن ينجح في علمه ولا في دعوته ولا في أمره ونهيه ما لم يكن بجانبها الصلاة. والغريب أن ترى طالب علم لا يحافظ على سنن الرواتب، بل حتى يترك أحيانا صلاة الوتر وقيام الليل والضحى. والسلف والعلماء والرسول قبلهم عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام حتى في سفره. ولذلك من الأمور المهمة التي تعين طالب العلم قيام الليل. وما أدراكم ما قيام الليل؟ نسأل الله أن يجعلنا ولكم أن يجعل لنا ولكم حظا ونصيبا من قيام الليل. لها تأثير قوي على سلوك المسلم وعلى سلوك طالب العلم. ولذلك الله جل وعلا مدح المؤمنين المتصفين بهذه الصفة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بهذا الأمر ومطبق له، وكذلك الحال بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنه. ألم يقل الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليبعثه ربه المقام المحمود المأذون له به. فإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أحوج غيره من الآخرين إلى هذا لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاته. فهذا هو الطريق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال القرطبي في التجافي؟ التنفل بالليل وهذا قول الجمهور من المفسرين، وهذا الذي فيه المدح، وهو كذلك قول الأوزاعي ومالك بن أنس والحسن بن أبي الحسن وأبي العالية وغيرهم. ويدل على ذلك قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنهم جوزوا على ما أخفوا بما خفي. والله جل وعلا قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. من صفات المؤمنين المخلصين أنهم يحيون الليل كله أو معظمه، وإضافة إلى هذا يستغفرون بالأسحار خشية التقصير وطلبا لزيادة الأجر. كانوا يتهجدون ويجتهدون، يريدون أصلا أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه، ويستغفرون من التقصير. وهذه من سيرة الكريم كما يقول الرازي: يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به. ولذلك أتت الآيات الكثيرة بمدح أصحاب قيام الليل ومدح قيام الليل ومدح أهله، ونحن لا نستطيع أن نحصيها، لكن نذكركم لأنه لا بد على طالب العلم أن يكون له نصيب من التطبيق، وأن يكون أسبق الناس إلى كل خير. في خبر عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي حديث المغيرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظروا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن أنت يا طالب العلم أو يا طويلبة؟ وكلنا أقل من أن نذكر. لا بد من قيام الليل. طالب العلم الذي لا يستعين بقيام الليل لا يمكن أن يكون طالب علم حقيقي، ولا يمكن أن يوفق التوفيق كله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتشقق قدمه من طول ما يقف وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما أحوجنا نحن عامة المسلمين إلى ذلك، وعلى وجه الخصوص طالب العلم. طالب العلم لابد أن يكون له نصيب من قيام الليل. كيف يأمر الناس بقيام الليل وهو لا يقوم؟ كيف يريد التوفيق وهو لا يسابق الناس إلى التوفيق؟ ولذلك حفصة رضي الله عنها في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما روت عنه عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. انظروا إلى سرعة التطبيق. سالم عالم وعبد الله عالم رضي الله عنهم وأرضاه، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل سببا لتزكية عبد الله ومتمما ومكملا لصفاته. فإذا أردتم أن تكتمل صفاتكم يا طلبة العلم وأن يوفقكم الله التوفيق الكامل، فعليكم بأن تقوموا الليل. لقد أمر عبد الله بن عمر: وهو خير منكم، فمن أنتم ومن نحن؟ وكان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل إلا قليلا. لذلك في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. فصلاة الليل محبوبة، وهي مما يعين على طلب العلم، ومما يعين على طاعة الله، ومما يعين على الثبات. ولذلك روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة في ساعة ما يوافقها العبد إلا أعطاه. فلماذا يحرمها طالب العلم؟ ولماذا يحرمها الصالح؟ وهذا من أعظم الترغيب في قيام الليل. وأيضا لابد على طالب العلم أن يكون أسبق الناس إلى صيام النوافل. الصيام المفروض هذا لا يتركه المسلم، وطالب العلم لا يعرف أنه يصوم الصيام المفروض، فهذا لابد منه. وإنما نعني صيام التطوع، صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الأيام المؤكدة مثل عاشوراء ويوم قبلها وبعدها ويوم عرفة وعشر ذي الحجة إلا يوم العيد، وغير ذلك مما ورد الحث على صيام. لماذا؟ لأنه يعطي طالب العلم قوة في دينه ودنياه، وهو من الوسائل المعينة على طلب العلم. وكذلك الصدقة، لا يكون طالب العلم بخيلا، فإن البخيل يبغضه الناس، ينفق من فضل ماله، يتصدق على القريب والبعيد، فالصدقة هذه لها تأثير كبير، يستميل به الناس والنفوس ويجعلها تقبل الحق وتعمل به، ولها أثر حتى على صاحبها، وأثرها عظيم. ونحن هنا نذكر فقط تذكير. ولذلك ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد لوجه الله، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وأبو بكر من المسابقين إلى الخير عليه رضوان الله، ومن المسابقين إلى النوافل والعبادات والقيام والطاعة والجهاد والصوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه منه. أيضا لابد على طالب العلم أن يكون له ورده اليومي الذي يقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتخذ هذا القرآن مهجورا. لا يوفق طالب العلم وهو لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. العلم كله في هذا القرآن، الخير كله في هذا القرآن، ولا يكون له ورد وهو طالب علم. كيف يكون طالب علم وهو لا يقرأ القرآن؟ هو يجب أن يحفظ وأن يتقن حفظه. طالب العلم يجب أن يحفظ القرآن وأن يتقن حفظه، هذا من أوجب الواجبات عليه. ولكن إذا لم يستطع، حفظ أغلبه، قرأ تفسيره، لا يهجر. وكذلك الذي يحفظه يجب أن لا ينساه، ويجب أن يكون له ورد يومي يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يقرأ الورد فيه قيام الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا قيام الليل وعبادة الله، وأن يرزقنا قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ولا فلاح ولا صلاح لأي عبد بدون القرآن، بدون زاد القرآن، فكيف لطالب العلم؟ ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الرواية الأخرى: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهل تريد أن تكون من أفضل الناس، من أفضل طلبة العلم؟ عليك أن تعلم القرآن وأن تتعلم، فلا بد أن يكون لك ورد يومي. ولذلك أفضل الناس وخيرهم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فإذا يجب على طلبة العلم أن يتدبروا في القرآن ويقرؤوه ويختموه. كان بعض السلف يختمه في ثلاثة أيام، وبعضهم في أسبوع، وبعضهم في شهر، ويتنافسون في ذلك، وكانوا لا يتركون قراءة القرآن أبدا، الحافظ وغير الحافظ كلهم يقرؤون القرآن، ولهم زاد وورد لا يتخلون عنه. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. إذن لابد على طالب العلم أن يتزود من جميع النوافل بشتى أنواعها، من الصلاة والصدقة والصيام وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك، وهذا من أسباب التوفيق ولا بد منه. كذلك كان العلماء، يا إخوتي، كان العلماء يحرصون على هذه النوافل وعلى العبادات، وكانوا لا يتركونها ويسابقون فيها، بل كان بعضهم يؤخر طلبة العلم حتى ينتهي من ورده، فإذا انتهى من ورده قام إليه، إذا انتهى من ورده قام إليه. ومن الأشياء المهمة التي يجب أن تحضر عند طالب العلم الورع. الورع يا عباد الله لابد من الورع، ولذلك هو أساس لقبول العبادات ونتيجة تؤدي إلى الزهد المشروع. عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الرواية الأخرى للبخاري عن النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أي واقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. ولذلك الورع من مكملات الإيمان، كما يقول ابن الحجر في فتح الباري، يقول الورع من مكملات الإيمان. فلا بد لطالب العلم أن يكون ورعا حتى يوفقه الله، وحتى يقبل منه، وحتى يزكو علمه. ولذلك ابن رجب رحمه الله قال حول قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال: ألا وهي القلب، فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ على ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات كلها حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، ففسدت حركات الجوارح كلها بفساد القلب، فيبعثه ذلك إلى المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم. ألم يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فعليكم بإصلاح القلب، وعليكم بالورع. ولذلك في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. هذا من أعظم الأمثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم في الورع وفيه أسوة. ولذلك أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي رواية للترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولذلك يجب على طالب العلم أن يتحلى بصفة الورع وأن يكون ورعا، يجب عليه أن يتحرى بها وأن يكون ورعا. من الأشياء والصفات التي يجب أن تكون في طالب العلم الرفق والحلم والعفو، وهذه من الصفات التي يجب أن تكون في طالب العلم. ألم يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم القول الطيب وجادلوهم بأحسن ما يحبون. والله جل وعلا يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الرفق والحلم والعفو، لابد من ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عنهم وغض على ما يسوءك منهم. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن، عيينة ابن حصن ابن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تناهى عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. انظروا كيف كان يقف. وقف رضي الله عنه وأرضاه، وقف رضي الله عنه وأرضاه عملا بكتاب الله، ولذلك طبق الحلم ورفق به وعفى عنه. ولذلك عن عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، وعند اقتدارك كن راحما وأظهر دواما مع الجاهلين. لابد من اللين. طالب العلم ليس من أهل الجفاء والشدة والغلظة، هذا ينفر الناس منه ولا يقبلون حتى من العلم ولا يوفقه الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الحلم، من العفو، من الرفق. الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله جل وعلا قال مخاطبا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه الآية كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون غاية العتو والاستكبار، هو في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللي وهو فرعون. فإن كان هذا التوجيه في جانب الكافرين، إذن فما التوجيه في جانب المؤمنين؟ فلينتبه طلبة العلم لهذا. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلتحضر عندكم هذه دائما يا طلبة العلم: قابلوا الإساءة بالإحسان، وأحسنوا إلى الناس، وهذا لا يكون إلا لمن له حظ عظيم. وفعل الحسنة لا يستوي مع فعل السيئة، فكيف إذا أسيء للرجل ثم صبر؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا يحصل دائما، إذا ما قابلت الإساءة بالإحسان فإن صاحب الإساءة يندم. أيضا لا بد من الرفق، الرفق مهم. ولذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. فانظروا إلى رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين أن الله يحب الرفق في كل الأمر، في الأمر كله. وفي البخاري عن أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. انظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى في البخاري أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فليحضر عندكم هذا يا طلبة العلم. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الأقذار، إنما هي لذكر الله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق ولم يقطع بوله عليه الصلاة والسلام، بل أرشده وعلمه لأنه جاهل، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يتعلم طلبة العلم الرفق. ولذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إذن الرفق لا يدخل في أمر من الأمور إلا وصل هذا الأمر، ولا ينزع الرفق من أمر من الأمور إلا وفسد هذا الأمر. فإذا لابد على طلبة العلم أن يكونوا من أهل الرفق. وقد روي عن عياض بن حمار المجاشعي في حديثه الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. قد هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الرفيق الهين السهل بأنه محرم على النار، وهذا قد روي كما عند الترمذي. وروي عن حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: والناس يحتاجون إلى مدارات ورفق في الأمر بالمعروف، فلا بلا غلظة إلا رجلا مباينا بالفسق والردى، فيجب عليك نهيه وإعلانه، لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له. إذن لا بد من الرفق، وينبغي أن يكون طالب العلم متصفا بهذه الصفة، متواضعا، رفيقا فيما يدعو إليه، شفيقا رحيما، ليس فظا ولا غليظ القلب ولا متعنتا، قاصدا بذلك وجه الله وإقامة دينه، نصرة شرعه وامتثال أمره، ولا يفعل هذا لا منافقة ولا مداهنة. لابد أن يكون ممن يعمل بالنوافل والمندوبات، ولابد يكون من أهل التثبت والسماحة واللين. الحلم والعفو من الأمور المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لذلك الله تعالى قال: وليعفو عن ذنبهم الذي أذنبوه وجنايتهم التي اقترفوها، وليصفحوا بالإغضاء على الجانب والإغماض عن جنايته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين اللي سأت عليكم؟ ذلك الله تعالى يقول: فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وهذا هو عين النصر والظفر. فعليكم بالاتصاف بهذه الصفات يا طلبة العلم، إن الله يحب المحسنين. والله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. إذن لابد من العفو وعدم مجازاة السيئة بالسيئة. والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهي صفات يجب أن تكون في طالب العلم. ولذلك في حديث ابن عباس الطويل حين قدوم وفد من عبد القيس، في قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وفي رواية أبي داود: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يحب الحلم والأناة. والمسلم الصادق وطالب العلم الحقيقي يسعى إلى فعل الخصال المحبوبة إلى الله. هناك أمثلة كثير عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. يأتي ملك الجبال في ساعة ضيق وحرج ويأتي إليه لكي ينتصر له، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد النظر، فهو لا ينظر إلى هذه الساعة الحالية ولكنه ينظر إلى المستقبل البعيد، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وقد أصابت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الذين حملوا راية الإسلام وشرقوا بها وغربوا ونصروا هذا الدين نصرا مؤزرا. وعائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. وأيضا عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه به بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. فأي احتمال أشد من هذا الاحتمال؟ وأي عفو أعظم من هذا العفو؟ الله أكبر، إلا عفو الله جل وعلا فهو أعظم من كل عفو. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا تعليم لنا معاشر طلبة العلم. ولما شكى أحد الصحابة ما يجده من أقرباء من سوء المعاملة رغم إحسانه إليهم، فأمره بالاستمرار بحسن معاملته وبين النتيجة في النهاية له. ولذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. وهذا قمة العفو، قمة الصبر. لذلك عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي؟ فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر الآخر عن جابر بن عبد الله أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه مع، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلا ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. هذه رواية أبو داود، والحديث له روايات متعددة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العفو. العفو أيضا والحلم يجب ألا يكون عن ضعف، لا يكون حلم طالب العلم وعفو عن ضعف وخوف وجبن، لا وجبن، لا لا يكون ذلك عند انتهاك حرمات الله جل وعلا فيقض الطرف عن ذلك ويعتبره من الحلم والعفو المشروع. لا لا، ليس من هذا الذي يثنى عليه ومن يعظم حرمات الله. ولذلك الله تعالى يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. ولذلك عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بني، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما بالناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. انظروا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.